للعبادة أيا من قلبه أمسى يعاني
مع القرآن في رحب السعادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فيا أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، ويتجدد اللقاء بفضل الله سبحانه وتعالى في رحاب القرآن. في رحاب القرآن نحيا، في رحاب القرآن نعيش، في رحاب القرآن نتدبر، في رحاب القرآن نتعلم، في رحاب القرآن نستبصر ونتبين ونعيش ونحيا. اليوم أيها الإخوة الكرام نعيش مع قيمة مهمة هي امتداد لما حدثتكم به في اللقاء السابق، واليوم عن حديث القرآن، عن الاتباع المذموم، الاتباع الممنوع. في الحلقة السابقة أيها الإخوة تحدثنا عن لقاء عن الاتباع المحمود المشروع، وعن أنواعه وعن مجالاته وعن عواقبه وعن أثاره وعن الفرق بين التقليد وبين الاتباع، وبين عن المعينات على أداء هذا وثماره وعواقبه وما إلى ذلك. اليوم أحباب الكرام نأخذ جانبا آخر، وهو جانب حديث القرآن عن الاتباع الممنوع، الاتباع المذموم، الاتباع الذي حرمه الشرع ومنعه. إذا ما أقصده اليوم الاتباع فيما حرمه الشرع ومنعه. سنجد أن القرآن الكريم يا أحباب الكرام تحدث عن قضية الاتباع المذموم وحكم القرآن وحكم الله فيها اللي هو الممنوع، وتحدث القرآن الكريم عن صور وأشكال ومجالات الاتباع الممنوع حتى لا نتبعه ولا نقع فيه. والقرآن الكريم ذهب إلى أبعد من ذلك فحدثنا عن دوافع وأسباب الوقوع في هذا الاتباع المذموم، يعني حتى يجيب القرآن على أسئلة قطرت في الذهن، يعني لماذا الإنسان يعرف الصح ويأتي بالخطأ؟ القرآن سيحدثنا عن الدوافع. ثم يأتي القرآن الكريم ويحدثنا عن ثمار وعن عن عواقب وآثار هذا الاتباع السيء. يبقى أيها الإخوة الكرام أرجو من حضراتكم الانتباه والتركيز، فالموضوع اليوم جد خطير وجد مهم. طيب، القرآن الكريم تحدث عن حكم الله عز وجل في الاتباع المذموم أو الممنوع. اتباع مذموم، اتباع ممنوع، يبقى المقصود منه أن يمنع وأن لا يأتي به الإنسان. طب هل ممكن الأنبياء والمرسلون يقعوا في هذا الاتباع؟ تعالوا نشوف. القرآن الكريم أغلق هذا الباب، وابتداء القرآن نهى النبي صلى الله عليه وسلم نهيا واضحا صريحا مباشرا ألا يقع في هذا الاتباع. حتى نقرأ في القرآن الكريم آيات كثيرة، آيات يعني أكثر من 160 آية. نقرأ منها على سبيل المثال نهي الله للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، نهي صريح وواضح، ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. في سورة الشورى فلذلك فدع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم. لاحظ معي ولا تتبع أهواءهم. إذن مثل هذه الآيات تجعل المسلم يقف ويتفكر ويتأمل ويتدبر، لماذا وجه النهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا محمد احذر، لا تتبع مثل هذه الصور المذمومة الممنوعة. إذا كان التحذير من الله للنبي، والنبي أصلا محال أن يقع فيه، يبقى إذا من باب أولى أنا العبد الذليل الفقير الضعيف المسكين أولى أن أنتبه وأن أركز وألا أقع في مثل هذه الأمور. وضحت المسألة؟ إذن القرآن كان واضحا صريحا في مثل هذه الأمور. والعجيب أن القرآن يحكي لنا ويقص علينا شيئا من أخبار السابقين، يعني مثلا على سبيل المثال سيدنا موسى، القرآن الكريم وجه توجيها واضحا صريحا له هو وسيدنا هارون، فاستقيم ولا تتبعن سبيل الذين لا يعلمون. بكل وضوح نهاه القرآن الكريم. وسيدنا موسى يعني عشان نعرف قيمة الاهتمام بهذه القضية، قضية محط أنظار القرآن، أنا أنتبه لا أقع فيها. لذلك سيدنا موسى لما ذهب إلى ربه 40 يوما ماذا فعل؟ جعل خليفته على قومه أخاه هارون، فقال له اسمع بقى ماذا قال. قال اخلفني في قومي، ولم ينتهي الكلام، اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين، ولا تتبع سبيل المفسدين. يبقى هذه القضية أخذت مساحة كبيرة في القرآن، وأخذت مساحة كبيرة في حياة السابقين. يعني حتى يعني سيدنا داود لما حدث ما حدث من يعني موقفه مع الذين تصوروا المحراب وجلسوا معه، هذه القضية المعروفة المشهورة في سورة صاد. القرآن وصى سيدنا داود وصية واضحة صريحة، ووجهه توجيها بينا. ماذا قال له؟ قال له يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، فاحكم بين الناس ولا تتبع الهوى، ولا تتبع الهوى. إذن هذا أيضا نوع من أنواع الاتباع الذي ذكره القرآن الكريم، وهو نوع مذموم ممنوع. نحذر نأخذ بالنا. أهل الكتاب القرآن الكريم وضح لهم أيضا ونهاهم ولفت أنظرهم إلى قضية الاتباع الممنوع المذموم حتى لا يقعوا فيها. يعني قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا، أهواء قوم قد ضلوا من قبله وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. يعني إذن هذه الوصايا من القرآن السريعة الكثيرة المتكررة المتنوعة كلها تصب في مصب واحد، وهو احذروا الاتباع الممنوع، احذروا الاتباع المذموم. ثم جاء التوجيه المباشر من القرآن للمؤمنين بكل وضوح كقوله تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، ولا تتبعوا من دونه أولياء. قضية واضحة صريحة. وجاءت آيات كثيرة في القرآن الكريم للمؤمنين بصورة مباشرة ألا نقع في الاتباع المذموم. آيات كثيرة نقرأها في القرآن الكريم، ولا تتبعوا خطوات الشيطان، فلا تتبعوا الهوى، وما إلى ذلك. إذن أحباب الكرام، حينما نقرأ مثل هذه الوصايا وهذه التوجيهات سواء كانت للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، أو للأنبياء السابقين من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو لأهل الكتاب، أو للمؤمنين مباشرة، إذن ينبغي أن نأخذ القضية على محمل الجد وعلى محمل الاهتمام ألا نقع في هذا الاتباع المذموم. يأتي سؤال، ما هي صور وأشكال ومجالات الاتباع المذموم؟ القرآن الكريم ذكر لنا صورا كثيرة ينبغي أن نحذرها، صورا كثيرة للاتباع المذموم الذي نقع فيه. يعني كثير منا يقع في صورة أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة. مثلا اتباع الشيطان، نتبع الشيطان في خطواته ونقع في تزيينه ونقع في شراكه وفي كيده. فجاء القرآن الكريم بكل وضوح وبكل بيان يبين لنا هذا الأمر، وتأتي الوصية القرآنية ولا تتبعوا خطوات الشيطان. قضية منتهية، فمن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالسوء، إلى آخر آيات كثيرة جدا ألا نتبع الشيطان. خاصة إن البعض قد يتبع الشيطان وتصل به يصل به أو تصل به درجة الاتباع إنه يجادل عن هذا الاتباع المذموم الممنوع. لذلك ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، وثم جاء في آخر الصفحة في آخر آية ويتبع كل شيطان مريد، ويتبع كل شيطان مريد، كأنها إشارة إلى أن جداله بالباطل كان بسبب اتباعه للإيه؟ للشيطان. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. إذن الصورة الأولى المذمومة الممنوعة التي ينبغي أن نحذرها أن يتبع العبد الشيطان، هذا أول صورة ممنوعة مذمومة. الصورة الثانية اتباع الشهوات، الشهوة، يعني أسأل الله أن يسترني وإياكم والمسلمين، اللهم أمين رب العالمين. الشهوة التي يحاول أعداء الإسلام إلى إثارتها وتأجيجها ونشرها بين الأمة وبين الشباب. القرآن الكريم يبين أن اتباع الشهوة من الأمور التي ينبغي أن نحذرها، هو اتباع مذموم، اتباع ممنوع. في سورة مريم،
فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا.
واتبعوا الشهوات، واتبعوا الشهوات. إذن اتباع الشهوات يضيع إنسان، يجعله يصل للغي والعياذ بالله، يصل يعني النار وجهنم وساءت مصيره، اللهم عافينا يا رب. إذن المجال الثاني، الصورة الثانية، الشكل الثاني من مجالات أو من أشكال أو من صور لاتباع المذموم الممنوع في القرآن الكريم أن يتبع الإنسان شهوته. احذر الشهوة، احذر. من الصور الممنوعة أيضا اتباع الهوى، اتباع الهوى. اتباع الهوى ده أمر خطير فعلا يحتاج منا إلى لقاء. اتباع الهوى، ألا يكفي أن القرآن الكريم أمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك. إذن الهوى واتباع الهوى أيضا من القضايا المهمة، من القضايا المهمة. واتباع الهوى أن يتبع الآن كل، أن يتبع الإنسان كل ما يستلذ من الشهوات من غير داعية الشرع. فهذا النوع يا أحباب الكرام يحتاج منا إلى أن نكون يقظين ولا نقع في هذه الصورة. إذن هذه الصورة أيضا من صور الاتباع المذموم الممنوع التي ذكرها القرآن الكريم. أيضا من صور الاتباع المذموم اتباع الآباء والوجهاء بغير حق. ما في اتباع الآباء بحق، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. فهذا اتباع بحق، أن يتبع الابن أباه في قضية الإيمان بالله عز وجل، وفي قضية التوحيد، وفي قضية السير على نهج النبي صلى الله عليه وسلم، هذا اتباع محمود. لكن اتباع الآباء والأجداد والوجهاء المذموم هو الاتباع بغير برهان، اتباع بغير دليل، اتباع بغير حجة، اتباع غير مؤسس على حقيقة علمية أو نتيجة بحثية، اتباع لمجرد الاتباع، أنك وجدت القوم هكذا، وجدت الآباء هكذا، وجدت المجتمع هكذا. هذا اتباع للأسف الشديد منع أقواما كثيرة من أن يؤمنوا بالله عز وجل، وكفروا بسبب هذا. يعني اسمع على سبيل المثال، حينما نقرأ قول ربنا سبحانه وتعالى وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. يا الله، فهذا الاتباع المذموم للآباء والوجهاء منع القوم من أن يؤمنوا، وحرمهم من التوفيق، وحرمهم من الخير، ولم يدخلوا في دين الله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه. وللأسف نرى هذا كثيرا اليوم. يعني أنت اللي جاي تغير، أنت بقى اللي هتجيب لنا دين جديد، أنت بقى. ونرى هذا القول، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. أيضا من الاتباع المذموم الذي جاء به القرآن الكريم اتباع الباطل بكل صوره وأشكاله، له ظلم، فساد، معاصي، اتباع الباطل. لما نقرأ في سورة محمد الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات إلى آخر آيات، إلى أن قال ذلك بأن الذين آمنوا، بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل، وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم، ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل، الذين كفروا اتبعوا الباطل. فأن يتبع الإنسان الباطل، أن يتبع الإنسان الباطل، هذا والعياذ بالله يعني من المجالات المذمومة التي نهانا القرآن عنها. إذا لاحظ معي المجالات التي ذكرتها لحضراتكم، هنالك مجالات كثيرة لكن أكتفي بهذا. ذكرت لكم اتباع الشيطان، اتباع الهوى، اتباع الشهوات، اتباع الباطل، اتباع الآباء والوجهاء، هنالك أنواع كثيرة. لكن سؤال، هل في إنسان عاقل أو سوي يختلف على أن الإنسان العاقل حتى لو غير مسلم ينبغي أن يتبع الشيطان؟ ده أمر متفق عليه، يعني أمر متفق عليه بين كل الأجناس، كل إنسان عاقل وصاحب بصيرة. أقول لك لا، ما هو يعني مش محتاج القرآن الكريم يقول لنا لا تتبعوا الباطل، مش هنتبع الباطل، ولا تتبعوا الشيطان، ولا تتبعوا الهوى، ولا تتبعوا الشهوات، ولا تتبعوا كذا أو كذا. طيب القرآن أكد والناس يعلمون ذلك، ومع ذلك نرى الكثير مسلم وغير مسلم يقع في هذا الاتباع، مش كده ولا لأ؟ من من الناس يحب الشيطان؟ الكل يعلم أن الشيطان شيطان، وأن الهوى يعني مضيعة، والكل يعلم أن الشهوات تذل الإنسان. السؤال، ما الدافع الذي وراء هذا السلوك؟ هنا بقى القرآن الكريم سبحان الله، يعني دايما الجماعة بتوع علماء النفس لك إيه؟ لكل فعل دوافع وأسباب، ويفصلون ويبحثون في الدوافع والأسباب. القرآن الكريم جاء وذكر لنا هذه الدوافع والأسباب، سبحان الله العظيم. والله أنا أعجب، يعني عظمة القرآن الكريم تبين لنا الدوافع والأسباب. الواحد لما يقول لك الله، سبحان الله، يعني كيف يتبع الرجل الشيطان ويعلم أنه شيطان؟ كيف يتبع الرجل الهوى وهو يعلم أنه هوى؟ كيف يتبع الإنسان الشهوة وهو يعلم أنها شهوة وأنها تضيع الإنسان؟ والإنسان يعجب. انظر بقى إلى الدوافع، القرآن الكريم سبحان الله في صورة فريدة جميلة رائعة يذكر لنا الدوافع وراء الإتيان بهذه الصور المذمومة الممنوعة والأسباب. أول حاجة الخوف. أحيانا الإنسان يخاف من ظالم أو من جائر، فيتبع الضلال ويتبع الباطل ويترك الحق والهدى ويعلم أنه حق وهدى بسبب الخوف. إيه الكلام ده؟ اسمع القرآن الكريم. قريش قالت للنبي، وقالوا، قالوا إيه؟ إن اتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، نتخطف من أرضنا. وقالوا إن اتبع الهدى معك، قال له أنتم تعلمون أن ما جاء به النبي هدى، قالوا كده، قالوا وقالوا إن اتبع الهدى، يعني اعترفوا أن القرآن وأن السنة وأن دين النبي صلى الله عليه وسلم هدى. وقالوا إيه؟ إن اتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. فالخوف، الخوف أحيانا يكون سبق خوف على منصب، خوف على سلطان، خوف على دنيا، خوف على الجسد من الإذاء والابتلاء وكل صور الخوف يمنع الإنسان من أن يتبع الهدى. حقيقة سمعنا عنها وقرأنا عنها ونراها ورأيناها وسنراها، قضية منتهية. الخوف، الاستضعاف أيضا، الاستضعاف، يعني انظر يوم القيامة، وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء. لاحظوا معي، إذا الاستضعاف أيضا يا أحباب الكرام، الاستضعاف، الاستضعاف قد يجعل الإنسان يعني يتبع، هعمل إيه؟ يتبع. فالاستضعاف أيضا دافع من الدوافع التي ذكرها القرآن الكريم وراء هذا الفعل. أقول الآن بملء فيه لكل علماء النفس والتربية، هذا هو القرآن يذكر لنا الدوافع والسلوكيات وراء هذه الأفعال المشينة. أيضا من الدوافع الجهل، خاصة الجهل بحقيقة هذا الدين، الجهل بمبادئ التوحيد وأصوله، الجهل بتفصيلات الشريعة وما فيها من أمور، الجهل بحقائق النبوة وما تستحقه النبوة، الجهل. يعني القرآن لما قال لأهل الكتاب قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا وأضلوا كثيرا قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. فالجهل أيضا من الدوافع التي تجعل الإنسان يعني يتبع الشيطان، والشيطان قد زين له وسول له الفعل بسبب الجهل. يتبع الهوى ويظن أن هواه هو العقل ودعية العقل، الجهل بحقائق الأمور. أيضا من الدوافع أحباب الكرام يعني الاستجابة لدعية الشهوة، فخلف بعدهم إيه خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. وأيضا من الدواعي الهوى. يمكن أن تقع على مجال الهوى، لكن الهوى قد يزين للإنسان، الهوى يعني قد يجعل الإنسان بسبب الهوى الحق باطلا والباطل حقا ويقلب الأمور. إزاي؟ يعني لما تقرأ في القرآن الكريم مثلا يعني آيات كثيرة، على سبيل المثال لما نقرأ قول الله سبحانه وتعالى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. يعني كل الذين قابلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنوا أنه رسول وأيقنوا أنه على حق واعترفوا بذلك وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم فإنهم لا يكذبونك، لكن الهوى هو الذي جعلهم لا يستجيبون لذلك ولا يتبعون رسول الله. لذلك اسمع الآية الكريمة، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، يتبعون أهواءهم. فالهوى دافع من دوافع يعني هذا الاتباع المذموم. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. علشان كده الراجل الذي أتاه الله العلم والدين والآيات وانسلخ منها، ده في سورة الأعراف، واتلوا عليهم نبأ الذي أتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا رفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. رجل أضله الله على علم، آتيناه آياتنا، الله علمه من لدنه علما وأعطاه العلم وأعطاه المعرفة وأعطاه الفهم، ومع ذلك ماذا فعل بهذا العلم وماذا فعل بهذه المعرفة؟ اتبع هواه، اتبع هواه. لذلك قال القرآن عنه فمثله كمثل الكلب. اللهم سلم سلم. ولذلك يعني ربنا يعافينا، نسأل الله السلامة والعفو والعافية، اللهم ثبتنا يا ربي إلى أن نلقاك، اللهم ثبتنا يا ربي إلى أن نلقاك. يعني أحيانا يكون العلم وبالا على صاحبه. هذا الرجل أتاه الله العلم وفهمه وعلمه وفي النهاية اتبع هواه، فيقلب الحق إلى باطل ويؤول الآيات ويفسر الآيات على غير حقيقتها ويفتي للناس بغير وجه حق، فضل وأضل. الدافع وراء ذلك واتبع هواه، الهوى. إذن أحباب الكرام، الجهل بحقائق الدين، الهوى، الشهوة، الاستضعاف، الخوف، كل هذه أسباب ودوافع تكون وراء الاتباع المذموم والاتباع الممنوع. إذن نلحظ في أنفسنا، لو الإنسان فعل فعلا أو رأى غيره فعل فعلا، انظر في الدوافع لا تنظر في الفعل. يا خلاص هو اتبع الشيطان ولا اتبع الباطل ولا اتبع الشهوات ولا اتبع الآباء ولا الوجهاء، أي صورة من صور الاتباع المذموم الممنوع، لا تنظر في أنه اتبع، لكن انظر إلى الدافع. إذا استطعت أن تنظر إلى الدافع استطعت بفضل الله سبحانه وتعالى أن توجد الحل، أن توجد الحل. يعني الآية الكريمة التي تقول إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى، واتبع هواه فتردى، ابعد عنه. لذلك أنا لما أنظر في إنسان وقع في هذا المحظور أنظر في الدافع حتى تعالج أو تبتعد، حتى تعالج أو تبتعد. هذا الاتباع المذموم، الاتباع الممنوع الذي جاء به القرآن الكريم موضحا لنا وموصيا لنا أن نجتنبه له عواقب وخيمة والعياذ بالله، وله أثار يعني سيئة على الفرد والأسرة والمجتمع في الدنيا وفي الآخرة. يعني واتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. هلاك الأمم على طول لاتباع المزموم يؤدي إلى هلاك الأمم. وتلك عاد جحدوا وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. لاحظ واتبعوا أمر كل جبار عنيد. فهذا الاتباع المذموم أودى بهم وأرضى بهم وجعلهم والعياذ بالله من المهلكين. اللهم سلم سلم. فاسمع إلى القرآن الكريم يبين لنا كثيرا من الآثار السيئة التي يجنيها من يتبع هذا الاتباع المذموم. أول شيء والعياذ بالله حبوط العمل. حبوط العمل يعني الإنسان قد يأتي بأعمال طيبة ولكن أحيانا يأتي مش أقول بقى بأعمال سيئة أو أعمال خبيثة، يأتي باتباع منهي عنه زي اتباع الشيطان اتباع الهوى اتباع كذا أو كذا كما ذكرت لحضراتكم. هذا والعياذ بالله يحبط العمل الطيب، يعني يحبط العمل الطيب. لما نقرأ في القرآن الكريم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله، ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله، ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم، فأحبط أعمالهم. فاللهم سلم سلم. إذن يعني ثمرة سيئة لهذا الاتباع المذموم الممنوع إحباط العمل، حبوط العمل والعياذ بالله. إيه أيضا ثاني يا أحباب الكرام؟ الضلال. الضلال هو الإنسان الذي يتبع الشيطان يهتدى؟ لا سيضل. الإنسان الذي يتبع هواه يهتدى؟ لا سيضل. الإنسان الذي يتبع الباطل أيهتدى؟ لا سيضل طبعا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمره الله عز وجل أن يعلن هذا الأمر وأن يبين ذلك. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله. اسمع بقى الآية. قل لا أتبع أهواءكم، قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله، قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. إذن الإنسان الذي يتبع اتباعا ممنوعا مذموما غير مشروع عاقبته الضلال والعياذ بالله، عاقبته الضلال والعياذ بالله. نسأل الله السلامة ونسأل الله العفو والعافية. علشان كده الوصية من الله اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، ولا تتبعوا من دونه أولياء. لذلك الوصية من الله عز وجل حتى لا نضل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. أيضا أحباب الكرام من الأثار الوخيمة لهذا الاتباع السيء المذموم الممنوع الندم والتحسر يوم لا ينفع الندم ويوم لا ينفع التحسر. نعم يوم القيامة التابع والمتبوع كل يتبرأ من بعضه البعض. أنا اتبعتك في الدنيا، أنت كنت لي تابع، أنا كنت متبوع، وهكذا يتبرؤون يوم القيامة. أنا لا أعرفك، أنا كذا أنا كذا. حتى سجل القرآن الكريم يعني هذا التبرؤ في أكثر من موضع، في سورة البقرة وفي سورة إبراهيم. على سبيل المثال مثلا إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. لاحظوا معي يا أحباب الكرام هذا الحوار يعني الصعب على النفس وهذا التبرؤ الشديد. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة، لو نرجع تاني الدنيا فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. التابع والمتبوع لا يخرجان من النار في سورة إبراهيم. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله إلى آخر الآيات. إذن أحباب الكرام هذا مشهد يعني أسأل الله العفو والعافية، أسأل الله العفو والعافية. أيضا من الآثار السيئة الخذلان وعدم التوفيق، ولو كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يعني لاحظ معي، لا مجاملة ولا محباة في الدين، تتبع توفق، تتبع توفق، بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون، يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، تتبع توفق، إن لم تتبع ليس أمامك إلا الخذلان ومخالفة التوفيق، حتى وإن كان هذا الفاعل محمد حبيب النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك يعني في أكثر من قضية لما يعني تحدث عنها القرآن لو خالف النبي فيها النبي لن يجد من دون الله وليا ولا نصيرا. اسمع في القرآن الكريم مثلا قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. ما لك من الله من ولي ولا نصير. ده النبي محمد صلى الله عليه وسلم، النبي محمد. إذن أحباب الكرام هذه قضية من القضايا المهمة التي ذكرها لنا القرآن الكريم، قضية الاتباع المذموم الممنوع الذي لم يأتي به الشرع، ألا فلنحذره، ألا فلنأخذ بالنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، وإلى لقاء آخر إن شاء الله في رحاب القرآن. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فؤادي يرتجي أسمى مرادي وغاياتي إلى روض الجنان، وهذا الوصل يحلو في معادي على أرواح.